من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذه سلسلة دروس جاءت بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانها الرسول القدوة. والهدف أيها الإخوة من الاحتفاء بالمولد والاحتفال بالمولد وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزداد تعلقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد ذكراً للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد صلاةً وسلاماً على النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتحول هذا الحب وهذا الذكر وهذا التعلق إلى اتباع وتأسٍ، لأن الكمال البشرية معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يريد الله عز وجل أن يجعل كل من اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اتجاه نحو الكمال. والصحابة الله يرضى عنهم فعلوا هذا الأمر، فلما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأنبياء وخير الأنبياء، صاروا باتباعهم له خير أمة أخرجت للناس. وأنتم اليوم أيها الإخوة والأخوات، ونحن اليوم أيها الإخوة والأخوات، إذا اتبعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفراداً أو أسراً أو مجتمعاً أو عامة الناس، فنحن نتجه نحو الكمال. فأنت وأنا معني بأن نراجع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنبحث عنه في جزئيات الحياة التي نعيشها. أنا خلال هذه الدروس ذهبت أبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أمور نحتاجها في حياتنا، بحثت عنه وهو صاحب، لأننا نحن يصاحب بعضنا بعضاً، لأتعلم منه كيف ينبغي أن أصاحب أصحابي، وكنت قد ذكرت لكم هذا الأمر. بحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم، لأننا نحن نعلم الآخرين، فينبغي علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الكمال. بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج. الآن المتوقع منك عما قليل تنتهي هذه الدروس لنعود إلى دروس التفسير، بإمكانك أنت أن تفكر بحالات أمثال هذه الحالات، وتذهب وتبحث عنها في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتجمع معالم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات، حتى تمشي أنت وأمشي أنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان درس اليوم: الرسول الجار. نحن كلنا لنا جوار، ما بين قريب وبعيد، ما بين مكثر ومقل، بس ما في ولا واحد بيناتنا ليس له جيران. طيب ماذا ينبغي علي؟ أنا إلي طريقة في تعاملي مع جيراني. يا أخي أدخل وأخرج ولا أحب أن أشاكل أحداً ولا أن يشاكلني أحد، هل هذا صحيح؟ هلا حنشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا يا أخي جيراني أحب أن أكرمهم إكراماً كثيراً، أحب أن أبرهم براً كبيراً، هل هذا صحيح؟ هلا بدنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يا أخي جيراني أعاملهم معاملة حسنة، لكن إذا ظهر منهم بادرة سوء قطعت علاقتي معهم، حنشوف هل هذا صحيح؟ هلا الكمال البشري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل جار بيننا، أفضل أخ بيننا، هو الذي سيتعامل مع جيرانه كما يتعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت سأقرأ عليكم شيئاً، خمس معالم في الرسول الجار. هلأ ممكن تلاقي حالك مساوي تنتين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة. إذا وجدت الخمسة فاحمد الله واثبت على ذلك، بس إذا وجدت حالك مساوي تنتين بس، إذن الثلاثة التانيات هي وظيفة لإلك في علاقتك مع جيرانك. بس شفت حالك لا سمح الله ولا واحدة من هدول الخمسة، معناتها يعني أنت ما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان مع جيرانه، لذلك أنت تخالفه. نحن نخشى إذا المسلم خالف النبي صلى الله عليه وسلم الجار، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، طيب وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب، معناته هذا الرجل بعيد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف وهو في طرف آخر، في شق وهو في شق آخر. والمتوقع منا يا أخوان أن نكون جميعا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس لكل شاب فينا، لكل رجل فينا، لكل امرأة تحضر معنا أو تسمع هذه الدروس فيما بعد. حث الإسلام على الإحسان إلى الجار، وحرم أذاه، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. في عادة موجودة بالشام وأظن موجودة في بلاد أخرى، لكن كانت كثيرة ولا أدري الآن قديش حجمها في المجتمع. كان الرجل يسافر ويغيب عن بيته 5 سنوات أو سنة كاملة، يعود من السنة إلى السنة، فكان يترك مفتاح داره مع بيت جاره، بيقول له الله يوفقك لأنه أنا مسافر ما حبرجع لبعد سنة، بس مشان شقفات الزريعة بالبرندة تسقونا ياهن، هالولاد يسقونا ياهن كل جمعة. بس جارك لما عم يعطيك مفتاح بيتك معناته هو أمين منك أمانة كبيرة في كل ما يتعلق بخاصة بيته. وبالفعل هذا الجار طيلة السنة ما يتصرف في هذا المفتاح إلا وفق ما وكل إليه، بيفتح الباب بيفوت بيسأل الزريعة وبيرجع، ولعله لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى. ولعلك إذا قلت له هل رأيت مثلا إبريق المية اللي محطوط على المجلة، بيقول لك ما رأيته، وحقيقة هو ما رآه. هذه واحدة من علامات الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وآثامه. كان الجاهلي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارة، أنا مستحيل أطلع على جارتنا، لا يمكن أن أنظر إلى عورة من عورات جيراننا. وإذا شي يوم نحن وطالعين على الدرج انفتح الباب وكانوا قاعدين أهل البيت داخل البيت، أو شعل ضو البرندة أو ضو الغرفة وما لهم منتبهين جيراننا وأنا كنت واقف على برندتي، الجاهل كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها، حتى تدخل إلى بيتها وتستتر. فكيف بالمسلم في علاقته مع جواره؟ نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، وأخبر أن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نحن بالبناية في 3 طوابق، كل طابق فيه شقتين، صاروا 6 بيوت هدون. مين أحسن بيت عند الله؟ يلي هو أحسن بيت للجيران، يلي بيبر الجيران، يلي بيحسن للجيران، يلي بيكرم الجيران، يلي بيتعاون مع الجيران، يلي بيصبر على أذى الجيران، يلي بيتلطف في نصيحة الجيران، الذي يأخذ بيد جاره إلى الخير. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فهلا أنا بدي أشوف حالي أنا أحسن شيء عند الله لما والله جاري سابقني، لما جيران الثانيات سابقيني، والله إن أحسن مني عند الله عز وجل. إذا كان سابقيني خلينا نتنافس كمان أنا وبادرهم بالبر. وإذا كان الجار مسلما وقريبا فله عليك 3 حقوق. مرات بيكون بيت عمك ساكنين على جنب باب بيتكم، بيت عمك أول شيء هن أقارب، واثنين هن مسلمين، وثلاثة هن جيران، إلون عليك 3 حقوق: حق الإسلام، حق القرابة، حق الجوار. وإذا كان هذا الجار ليس قريبا لكنه مسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان هذا الجار ليس مسلما وليس قريبا فله عليك حق الجوار. فالإحسان إلى الجار وعدم أذى الجار مهما يكن دينه ومهما يكن توجهه. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثر ما سيدنا جبريل ينزل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله دير بالك على جيرانك، أحسن إلى جيرانك، ولا بدنا نشوف مين جيران سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم جيرانك، ارحم جيرانك، ساعد جيرانك، دل جيرانك. قال فكرت شوي تاني، هلأ حيجي سيدنا جبريل ويقول لي هدون جيرانك بيطلع لهم حصة بالإرث مع أولادك وأزواجك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شو معنى جبريل يوصيني بالجار؟ يعني رب العالمين أرسله بهذا الأمر. معناته يا شباب الله يحب أن تحسنوا إلى جيرانكم، الله بحب أن تدل ابن جارك على الخير، الله بحب أن تأخذ بيد جارك نحو الخير، الله بحب أيتها الأخت أن تدل جارتك على الخير، الله بحب أن تكرم جارك، الله بحب أن تصبر على خطأ جارك. وإني بحثت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجار فوجدت 5 نقاط بإمكاني أن أحدثكم بها في الرسول الجار. 1، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على جيرانه ويتحمل أذاهم. هاي أول وحدة، ولا حنحكي لكم صور من هذا الصبر ونشوف في حدا بيناتنا هيك عم يتعرض. 100% ولا واحد بيناتكم متعرض لما تعرض له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جواره. الإسلام يا أخوان بحب الجماعة، والإسلام مثالي وواقعي. مثالي بيقول لك أحسن إلى جوارك، واقعي يعلم بأن بعض الجوار سيسيئون إليك. هلأ أنت في حواليك 6 جوار، في منهم ممتاز جداً وفي منهم وسط، بس في منهم ضعيف، ومتوقع مرات يطلع لك شي جار سيء. طيب منيح، هلأ اللي ممتاز حتعامله باحترام كبير، ويلي وسط كمان حتعامله بشكل جيد، بس يلي سيء شو بدك تعمل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على جيرانه ويتحمل أذاهم، لأنه الإسلام بحب الجماعة. هلأ إذا جاري أنا أسألي أم أنا رديت الإساءة بالإساءة؟ هلأ هو حيتجاكر، خصوصي إذا ما طلع له معي، فكمان هلأ بده يروح يلاقي لي شغلة أكبر، وأنا لأنه لقالي شغلة أكبر كمان بدي جهز له رد أكبر، وهو كمان بيطلع لي شغلة أكبر وأكبر، وهيك سأقضي 50 سنة من حياتي أو 40 أو 30 أنا وجاري نتصارع في السوء. الإسلام إيجابي، بيعلم أتباعه يكونوا إيجابيين. جاري أذاني، تعال نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للصبر على جيرانهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال له يا رسول الله الله وكيلك جاري مزعج، بيرفع صوت المسجلة وولادي بدون يناموا عندهم دراسة، جاري يا أخي لا يحسن يعني رعاية لذمة جاره، جاري يؤذيني، جاري يرمي القمامة أمام بيتنا مثلا، يشكو جاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. شو تعريف الصبر؟ حبس النفس على ما تكره. طبعا هذا موقف أنا كثير بكرهه. قال اصبر. قال فأتاه 2 أو 3 كمان، يعني غطله شي 6 شهور، قال له دخيلك يا رسول الله والله جاري مزعج. قال اصبر. غطله 1 سنة، قال له يا رسول الله حتجيني جلطة أنا من جاري. كل ذلك يقول له اصبر. فلما جاءه في 3 التالية قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، روح طالع أغراض بيتك حطهم على باب البناية. قال فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألون. هلأ كل واحد مارئ خير، ليش هذا حاطط كل أغراضه بهالقرنة؟ قال فيخبرهم خبره، يقول لهم الله وكيلكم جاري يعني عم يزعجني سيء، وأنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة اللي صبير، ثاني مرة صبير، ثالث مرة صبير، آخر مرة قال لي أخي خلاص حط أغراضك برات البيت. قال فجعل الناس يسألون فيخبرهم خبره، فيلعنون ذلك الجار المسيء. كل واحد لك 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 لعنة الله عليك جيرة، لعنة الله على هالزلمة، يقولون فعل الله به وفعل، كناية عن سخط الناس عليه. فجاء إليه جاره فقال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. قال له دخيلك جرسني قدام الناس كلها، ارجع ارجع حط غراضك بالبيت. قال كان أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيرانه في مكة. وعلى رأسهم عمه أبو لهب. أبو لهب كان ساكن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم ابن أبي العاص وعقبة ابن أبي معيط وعدي ابن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، كانوا جيرانه ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، فإنه أسلم فيما بعد. فكان أحدهم يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، يخلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم بيصلي ويجيبوا الرحم تبع الشاة دابحين شاة ويزتوه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو على بدنه، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له. البيوت ما كانت مثل بيوتنا، يعني هيك في لها أسقف ونوافذ وأبواب محكمة، يكون حاطط طنجرة الطبخ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا له الرحم تبع الشاة الكرشة ويزتوها بقلب الطنجرة. حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجراً ليستتر به منهم إذا صلى، يبدو شيء بناء عالي يعني كان يتخبى وراه عشان إذا صلى ما يزت عليه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود، يجيب عودة ويحمل هالكرشة أو يحمل هالرحم، فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. هلأ بلا ريب يا أخوان ما واحد بيناتنا تعرض لمثل هذا الموقف، بس والله عجيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبر ويتحمل أذى هؤلاء. مرة وضع عقبة ابن أبي معيط سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأبو جهل وأصحاب له يضحكون، حتى جاءته ابنته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فدعا عليهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار. هلا هو معني كل واحد بيناتنا إذا كان له جار يؤذيه أن يصبر، لكن ليعلم الذي يؤذي جيرانه أنه وقع في تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، بتصلي كثير وبتصوم كثير بس لسانها سليط تحكي بلسانها على جاراتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. دير بال واحد بيناتنا يا أخوان أن يؤذي جاره قال هي في النار، مع أنها تؤذي بس بلسانها، بس حكي عم تحكي، فكيف إذا كان تعدى هذا الكلام تحدى إلى أفعال آذى رجل فيه جيرانه؟ فنحن معنيون أن يصبر أحدنا إذا أذاه جاره، لكن ليعلم كل من آذى جيرانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المرأة كثيرة الصلاة وكثيرة الصوم قال هي في النار. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجار المؤذي. شلون بيتعوذ من النار؟ شلون بيتعوذ من الفتن؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، البيت اللي بدي أسكن فيه شي 20-30 سنة، أعوذ بالله أن يأتيني جار سيء فيؤذيني فيه. أول معلم من معالم الرسول الجار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى جيرانه. هلأ هذا الصبر يا أخوان الحقيقة فيه تربية للنفس. مرة رجل من الصالحين ابتلي بزوجة صعبة فكان يصبر عليها، يبدو بأن خبرها وصل يعني لمن هم حول الشيخ، فوصل بهم الأمر إلى أن يقولوا للشيخ: يا سيدي طلقها ونحن نزوجك غيرها، يعني علمنا بأن زوجتك سيئة. فيقول: أنا قد أكرمني الله عز وجل بصحة وعافية ودين ومال، وأنا عندي ذنوب، فأعتقد أن الله عز وجل سلط علي هذه المرأة ليغفر لي ذنوبي بصبري عليها، فأنا أخاف إذا أنا تركتها أن يعاقبني الله عز وجل بذنوبي بشيء آخر. هلأ مرات لعل الله عز وجل يسلط عليك جاراً، نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا، لكن مرات أنت تبتلى. هذا الصبر هو تربية لنفسك وتأديب لنفسك، وعسى الله عز وجل أن يجعل في هذا الأمر مغفرة لذنوبك. وهذا أولا. اثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من جاره ويثيبه عليها ويخصه بالدعاء ويستشيره إن احتاج إلى ذلك. ليش الناس يا أخوان بيحبوا مجاورة الصالحين؟ على التأكيد، على التأكيد يا أخوان، الصالحون يدعون لكم وأنتم نائمون. الصالح يدعو لجيرانه، الصالح يدعو لأهل حيه، الصالح يدعو لمن جاوره في البناء. فمجاورة الصالحين تستفيد منها في الدنيا وتستفيد منها في الآخرة، وبعيد منهم مجاورة الأشرار تؤذيك في الدنيا وتؤذيك، نسأل الله السلامة، تؤذي في الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من جاره ويثيبه عليها ويخصه بالدعاء ويستشيره إذا احتاج إلى ذلك. هلأ معناتها إذا أنا بدي أكون مت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل الهدية من جاري، أثيبه عليها، أخصه بالدعاء، أستشيره عندما أحتاج. من جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو أيوب الأنصاري وأسعد بن زرارة. سعد بن عبادة قال كان جار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان سيدا جوادا وجيها في الأنصار ذا رياسة وسيادة. كان يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يومين، يحمل جفنة مملوءة ثريدا ولحما. سعد بن عبادة كان كل يوم يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم هيك طنجرة كلها مملوءة باللبن ومملوءة باللحم. وعن قيس بن سعد قال، ابنه لسيدنا سعد اسمه قيس، قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا. شايف الجار بزور جاره. فقال السلام عليكم ورحمة الله. يقول قيس فرد أبي ردا خفيا. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب أفل جلالي عم بيقول السلام عليكم ورحمة الله. سعد قاعد ما على صوته قال وعليكم السلام ورحمة الله. قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أبي قل له تفضل. قال دعه يكثر علينا من السلام. اتركه هلأ شوي ثاني رد بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، خلي عم يدعينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعه يكثر علينا من السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، ثم رجع. قال واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع أخذ بإيد النبي ودخله، فأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بغسل فاغتسل. قال له نجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم إناء ليغتسل به وأدخله إلى مكان الاغتسال. ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها عباه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. الله يهني لسيدنا سعد بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يمر للنبي صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال، يعني شهرين، لا يوقد في بيت من بيوته نار، ما بيطبخ ولا طبخة. عروة بن الزبير قال لستنا عائشة يا خالة فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. غير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. والحديث رواه الإمام البخاري. كانوا من زمان ما عندهم برادات، إذا بده يعيرك حليب أو يعطيك حليب شو يعمل؟ يعيرك الناقة تبعه، تبقى عندك شيء ثلاثة أيام، فأنت بهالثلاث أيام تحلب الناقة وبتشرب لبن يعني تاسع، هذه اسمها منيحة. فكان جيران الأنصار، هي ستنا عائشة بتقول ما نأكل إلا التمر والماء، بس عنا جيران الله يجزيهم الخير كانوا يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المنائح. لما كان غزوة الخندق بذل النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة ابن حصن ثلث ثمار المدينة لينصرف بمن معه من غطفان. تذكروا بغزوة الخندق الأحزاب حاصروا المدينة المنورة. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم بده يدفعهم، ففي وجيه من وجهاء هؤلاء المجتمعين اسمه عيينة بن حصن. النبي بعث له مين يقول له تاخذ ثلث ثمار المدينة وتمشي أنت وقومك تنصرفوا. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاره سعد بن عبادة. شايف أنا مرات بحتاج أن استشير جاري، وهذا يوطن المحبة أو يوطد المحبة بيني وبينه. واستشار سعد بن عبادة دون سائر الناس فقال: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله، إذا الله هيك قال لك نحن سمعا وطاع، وإن كان غير ذلك فوالله ما نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بشيء، وإنما هو رأي أعرضه عليكم. فقال: يا رسول الله، ما طمعوا بذلك منا في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. شاهد من مجموع هذه الآثار أيها الإخوة والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من جاره ويثيبه عليها ويدعو له ويستشيره إن احتاج إلى ذلك، وهذه ثانية. ثالثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي جاره ويشاركه حزنه ويبشره بالخير. بهالبلد كان في عادة كتير جميلة، إذا صار وفاة في بيت بالبناية بتلاقي البيت اللي جنبه وفاة أو فرح، إذا صار بهالبيت في وفاة فالجيران بيفتحوا لهم باب بيتهم وبيفضوا لهم البيت، وإنه يا أبو فلان أنتوا إذا عنكم يعني إذا أجاكم ضيوف بيتكم صار مشغول كتير، هذا بيتنا جاهز. وكمان بالعرس أنتوا هالطابق قعدوا الرجال فيه، طابقنا فوق جيبوا النسوان لعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي جاره ويشاركه حزنه ويبشره بالخير. سيدنا جابر بن عبد الله أبوه اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام، كان جار النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله هو جار النبي. كان عبد الله بدريا نقيبا جار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر ابن عبد الله قال: قتل أبي يوم أحد. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم استشهد جاره عبد الله بن حرام. قال يقول جابر يقول: فجئت إلى أبي وقد مثل به وهو مغطى الوجه، فجعلت أبكي وجعل القوم ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: فجعلت فاطمة بنت عمر يعني عمته تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عن جاره شيء مناسب حزينة كان يروح يشارك معه يواسيه يبشره بخير ليشعر هذا الجار برحمة جاره عليه. رابعا قبل الأخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور جاره إذا مرض ويداويه بيديه. هلا أنا إذا بقدر انفع جاري لابد ان انفعه. جاري ما في عندهم شباب، انا بروح بجيب الطبيب. جاري محتاج دواء وانا الحمد لله عندي شباب، او انا شاب بروح انا بجيب له هذا الدواء. اسعد ابن زراره كان جار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. مات اسعد في السنه الاولى من الهجره، وكان موته بمرض يقال له الذبحه، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يبدو بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا الكي، هيك كان الطب الموجود. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جاره وكواه بيده. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي. لا، في جار بس مو على ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم جاور المشركين وجاور المؤمنين وجاور اليهود وجاور المنافقين، كل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم. مر جار اليهودي مريض، قال: قوموا بنا، اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي. قال: فأتيناه فقال: كيف أنت يا فلان؟ ثم قال: يا فلان، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فنظر الرجل إلى أبيه فلم يكلمه، ثم سكت، ثم قال وهو عند رأسه: فلم يكلمه فسكت، فقال: يا فلان اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال له أبوه: اشهد له يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أعتق رقبته من النار بسببي. خلصت مما كان فيه من بعد عن هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود جاره وكان يداويه بيديه. أما الخامس الأخير أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى جيرانه الفقراء والمساكين ويشركهم في طعامه. يقول أبو هريرة: أهل الصفة، أنتم بتعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة كان في صحابة فقراء جدا، ما عندهم بيوت، النبي ساوى مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بس في بعض الصحابة بقيوا من دون ما أحد أخذهم إلى بيته وهم فقراء، شو بدهم يعملوا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بآخر المسجد بنالهم مثل سدة صغيرة، صفة اسمها، وكانوا يجلسون فيها، هدون أهل الصفة. يقول أبو هريرة، وأبو هريرة واحد من أهل الصفة، يقول: أهل الصفة أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم غرفه كمان بآخر المسجد، مطلع على المسجد، ودون أهل الصفة قاعدين على السدة. قال: هم أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه، لا يأوون على أهل ولا مال، ما عندهم، لا عندهم عائلات ولا عندهم مصاري. وكان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، فإذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. يقول سيدنا طلحة: وكنت في من نزل الصفة، فوافقت رجلا وكان يجري علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يومين مد من تمر بين رجلين. المد بيطلع له تقريبا شيء 3/4 الكيلو بين رجلين، يعني كل واحد بيطلع له شيء وقية، مثلا وقية التمر بده ياكلها كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل يوم لكل شخص من أهل الصفة وقية التمر، إما من الصدقات أو مما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا. أنتم بتعرفوا يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي ساعة من نهار من بات شبعان وجاره جائع بالقرب منه وهو يعلم. نحن اليوم في هذه الشدة وهذه الأزمة أحوج ما نكون فعلاً أن يحنو بعضنا على الآخرين، ولا تدري لعلك بحنوك على جار من جيرانك أو امرأة مسنة من جاراتك الله يكتب لك السلامة ويكتب لك الخير، ولعل ببنايتكم في امرأة طاعنة بالسن ما عندها أحد، أو رجل طاعن بالسن ما عنده أحد، فاحذر أن تنسى هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي ساعة من نهار. يقول لي أحد الأخوة التجار، قال: أنا عندي ورشة خياطة، وهذه الورشة حاطت عليها مديرة سيدة فاضلة مديرة له الورشة. في يوم من الأيام بتجي لعندي امرأة بتقول: يا أستاذ، أنا مات زوجي وعندي 3 أولاد، وعنا بالبيت ماكينة حبكة، ونحن كان زوجي يشتغل عليها، ولا نحن ما بنعرف نشتغل، وأنا بدي عيش أيتامي، ممكن جيب لك إياها تستأجرها مني؟ وأنا يعني هذه الأجرة التي أخذها وعندي دخل تاني، يعني أكتفي مع أسرتي. هو قال لي، قال لي: أنا ما إلي بهالوارد، بس عم تقلي بهالصيغة، قلت لها جيبيها. لما جابت الماكينة قال لي: الماكينة موديل قديم قديم، بتساوي حبكة قديمة، ما في إلى استعمال أبدا. بس أنا ما حبيت أنه أكسرها لهذه المرأة، قلت لها: خلص توكلنا على الله بستأجرها. قديش بدك أجرتها؟ قالت له: 3000 ليرة بالشهر. القصة قديمة من 20 سنة. قال لي: هي هيك هيك تقريبا، يعني أسعار الأجار. قال لي: أخذتها؟ قلت له: طيب كتر خيرك، ماشي منستفيد منها. قال لي: أعطيتها 3000 وأخذنا الماكينة. قال لي: أنا حطيت الماكينة بزاوية الورشة لأنه ما بينشغل فيها شيء على الإطلاق، بس ما بدي أكسر بخاطرة، وحطينا عليها تواب وحطينا أقمشة. قال لي: ضلينا 10 سنوات هذه أم جميل صاحبة الماكينة تجي لعنا ونعطيها 3000 ليرة سوري، زادت شيئا نقصت شيئا. قال لي: مديرة الورشة، نحن انتقلنا من ورشة إلى ورشة، مديرة الورشة تقول لي: يا أستاذ، هالماكينة قاعدة بوشنا مثل التعتولة، يعني شو هي قصة الماكينة والدروة؟ إيه إلا أنت شو بدك فيها؟ تركين لي إياها. قال لي بقيت 10 سنوات. ثم جاءت الحرب إلى البلد. قال لي أنا الله أكرمني بعد ما انتقلت من ورشات صار عندي معمل، والمعمل على طرف منطقة صار فيها اشتباكات كثيرة جداً. قال لي هذه أم جميل صاحبة الماكينة بعد ما بدأت الحرب ما عاد إجت لعنا، ونحن ما منعرف إلا رقم جوال هي عطيتنا، ندق على رقم جوال يطلع خارج التغطية، وين هي أم جميل؟ ما تجي. قال لي بقيت هذه الماكينة بالمعمل. قال لي أستاذ قبل شهرين السيدة هذه مديرة الورشة سافرت مع زوجها إلى بلد أوروبي. قال لي قبل شهرين اتصلت بي هذه المديرة اللي كانت مديرة ورشة عندي، قالت له يا أستاذ فلان أنا شفت منام وبدي أقول لك إياه. قال لها تفضلي. قالت له أنا رأيت مناما أسمع فيه صوتا يقول لي قولي لهيثم نحن ببركة ماكينة أم جميل حمينا لك معملك. قال لي أستاذ أنا معملي ما راح منه ولا إبري، علما أن المنطقة التي فيها المعمل ذهبت كلها بس المعمل ولا إبري راح منه. قولي لهيثم نحن حمينا لك معملك كرمال ماكينة أم جميل. يا إخوان يا شباب، لعلكم برعاية جار من جيرانكم ضعيف أو امرأة من جاراتكم طاعنة بالسن تحتاج من يخدمها تخدمونها، يكون سبب سعادتك وسبب حمايتك وسبب رعايتك أنت وزوجتك وأولادك وأولاد أولادك كمان. ما آمن بي ساعة من نهار من بات شبعان وجاره جائع بالقرب منه وهو يعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني أقل شيء بالمرأة، يعني إذا ما بدك تأخذ لهم لحمة خذ لهم المرأة. قلت يا رسول الله عائشة إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وبعد أيها الإخوة، هذه 5 أمور وجدتها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الجار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على جيرانه ويتحمل أذاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية جاره ويثيبه عليها ويخصه بالدعاء ويستشيره إن احتاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي جاره ويشاركه حزنه ويبشره بالخير، وكان صلى الله عليه وسلم يعود جاره ويداويه بيده، وكان يرعى جيرانه الفقراء والمساكين ويشركهم في طعامه. أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.